أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله وعظمته ونشكره على جميع آلائه ونعمه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا فردا صمدا حيا قيوما دائما سرمدا ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ثم الصلاة والسلام على حجج الله على الأنام وخلفاء الله على الخلق الأئمة بالحق الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا عباد الله أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله حمت أولياء الله عن محارمه وألزمتهم الطاعة والله عز وجل أوصى عباده بلزوم التقوى لأنها خير الزاد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء آمنا بالله صدق الله العلي العظيم تحدثنا سابقا عن شخصيتين متناقضتين في المجتمع ولو أردنا أن ننظر في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن ننظر إلى الأفراد الذين عاشوا مع النبي وعاصروا النبي صلى الله عليه وآله لوجدنا أن هؤلاء يمكن تصنيفهم إلى طبقات أبرز طبقة التي كانت في عهد النبي هي طبقة الأسياد هذه الطبقة دورها الرئيسي هو أن تتغلغل في نفوس الناس وأن تحرك مشاعر الناس وأن تحرك قلوب الناس لكي تنقلب على حضارة النبي وعلى القيم التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وآله. فهذه الطبقة كانت ترمي سهاما مسمومة في نفوس الأبرياء والسذج من الناس الذين اعتنقوا الإسلام ولم يأخذوا الإسلام أخذا واقعيا إلى فترة ما، فلهذا كانوا عرضة لسهام أولئك الناس. المشكلة لا تكمن في وجود شخصية ملتوية ضعيفة المنهج، ضعيفة الفكر والعطاء في المجتمع. هذه ليست هي المشكلة الكبرى التي يمكن أن تصنف حسب معايير الطبقات. المشكلة هي أن هذه الطبقة هي التي تمارس دورا فعالا في المجتمع لكي تقلب أفرادها إلى منبت آخر غير منبت الإسلام. وتوضيح ذلك، عندما نعود إلى صدر الإسلام، نعود إلى جو الإسلام وإلى أجواء النبي صلى الله عليه وآله، فإن النبي كان يسعى جاهدا في أن يزرع بذور القيم والأخلاق في نفوس الناس، إلى درجة أنه لم يجعل هناك فروق بين الناس، فساوى مهاجريا مع الأنصار، ترك بصمة المساواة بين الناس من دون أن ينظر إلى قضية الطبقات وإلى قضية رؤوس أو أصحاب رؤوس الأموال. انطلق النبي لكي يدمر هذه الهوية الملتوية المعتمة من نفوس الناس ويستأصل جذورها حتى يبقى بنيان المجتمع الإسلامي قائما وفق معايير الإسلام. فهؤلاء الناس يسعون في الاجتثاث البذور الطيبة من المجتمع وزرع أساليب الملتوية في المجتمع. هنا تكمن المشكلة، وهنا تكمن حقيقة هذه الفكرة المفسدة على النفوس وعلى القلوب. من هنا عندما ننظر على ضوء الآية الشريفة، يقول الحق تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ثم يأتي الله عز وجل ويفصل الدور للشخصية أخرى المعتمة تعتيما كاملا، أنها لا ترجو السعادة لنفسها ولا ترجو السعادة لغيرها في المجتمع، بل هدفها هو الفساد والدمار. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا. هذه الشخصية المعتمة، من هنا نحن نريد أن نخاطب الآية الشريفة على ضوء ما ذكرت عن شخصيتين بارزتين تعيشان في المجتمع. تأملوا، تعيشان في المجتمع لا بمعنى أنها تعيش على مستوى نفسها فقط، وتعيش على مستوى أنها تكتسب مآربها فقط من دون أن تتعرض إلى الآخرين، من دون أن تنشر الفساد والظلم في المجتمع. الآية لم تكن في هذا الصدد، وإنما بينت أن الشخصية الأولى والثانية هاتان الشخصيتان تعيشان في المجتمع وتمارسان كافة حقوقهما القانونية من جهة والتشريعية من جهة، إلى درجة لا يمكن أن تتكهن على شخصية معتمة تعتيما كاملا وفق معايير الإسلام وعلى المنهج الإسلامي أن تحكم عليها بالضلال، رغم أنها فعلا ضالة ومضلة، لأنها تسعى في زرع بذور الفساد في المجتمع، لأنها تسعى بطرق ملتوية حادة ترمي بسهامها المسمومة في قلوب الأبرياء. من هنا وعلى ضوء هذا نريد أن نفهم هذه الشخصية، ما طبيعتها؟ ما هذه الشخصية وما دراسة هذه الشخصية؟ بمعنى آخر، ما هي الأعراض التي تصدر والحركات والممارسات التي تصدر من هذه الشخصية المعتمة في المجتمع؟ بمعنى آخر، كيف يمكنك أن تشخص هذه الشخصية عن غيرها من الشخصيات؟ كيف يمكن لقلب بريء طاهر ولنفس طاهرة أن تشخص هذه الشخصية الملتوية؟ يمكننا معرفة هذه الشخصية من خلال هذه الإشارات التي أذكرها على العجالة. الإشارة الأولى أنك تلاحظ هذه الشخصية المعتمة وهذه الشخصية الملتوية تمارس دورها في الحماس للهدم أكثر من البناء، تسعى للهدم ولا تسعى للبناء. لاحظوا، إذا كانت هناك مشكلة، تأملوا جيدا، إذا كانت هناك مشكلة قائمة وإذا كانت هناك قضية قائمة، هذه القضية والمشكلة القائمة إذا حاولت أن تسأل عن الحلول عن هذه المشكلة وعن العلاجات لهذه القضية، القضية فاسدة في المجتمع، القضية لها أثر سلبي في المجتمع، القضية يتأثر منها أبناء المجتمع، فإذا علينا إيجاد حلول مناسبة لكي نحاول أن نجتث القضية من جذورها وأن ندفن القضية دفنا إلى درجة حتى ولو نبش إنسان قبر المشكلة لا يجد لها أثرا في داخل قبرها. هنا تتعالى الأصوات من جنبات المجلس ومن جنبات الاجتماع لا في طرح علاج للمشكلة، هذه الأصوات تتعالى لا لأجل إيجاد حلول للمشكلة، وإنما لأجل تفعيل هذه المشكلة وتطويرها، ولكن بأسلوب آخر ومغاير. لاحظوا، لو كانت هناك مشكلة فما علاج هذه المشكلة؟ يبدأ الأول بالمقايسات، هذه المشكلة متفرعة إلى فروع تالية، الفرع الأول كذا وسبب هذا الفرع كذا
ولأن المشكلة كذا فإنها ستتطور وسوف تأخذ مجراها في المجتمع. وهكذا تلاحظ أن الشخص بدلا أن يبدي الإيجابيات في حل المشكلة يؤزمها ويشددها ويضيق منافذها إلى درجة أنه يضيف 66 ويحاول أن يقوي شبكتها. وإذا سألته ثم العلاج ما هو لهذه المشكلة وإذا بهم يهدأ، هذه ثورة الكلام عند أولئك الناس. عندما ننظر إلى طبيعة هذا الكلام من أولئك الناس نلاحظ أنهم يسعون جاهدين في تفعيل المشكلة وتضخيمها لا في إيجاد حلول مناسبة للقضاء على هذه المشكلة. إذن هذه الشخصية التي تهدر في الكلام وتهذر في الكلام وفي الحديث عن المشكلة هي تسعى للهدم ولا تسعى للبناء. هذه إذن شخصية ملتوية معتمة كما حدث عند أولئك المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وآله. لما دخل المدينة عقدوا اجتماعا خاصا، وهذا الاجتماع كان مغلقا، لا يمكن أن يدخل في الاجتماع أي أحد من أهل المدينة إلا الأسياد فقط، الطبقة الأولى التي هي ترأس المدينة. الرأس ومن يمثل الرأس يدخل في هذا الاجتماع. وصلوا بالأمر أنهم نظروا إلى إيجابيات القضية ولكنهم عكسوها إلى سلبيات الدعوة الرسالية من النبي، فضخموها تضخيما سلبيا أن الدعوة ستؤثر على مصالحنا، أن الإسلام سيؤثر على قضايانا، أن الأحكام الشرعية سوف تتغلغل في وسط أبنائنا فيتجهون إلى غير مسلكنا. فما الحل عندئذ؟ الحل هو القضاء على الإسلام. بأي وسيلة يستطيعون أن يقضوا على الإسلام سيسعون في ذلك. هكذا الشخصية الملتوية المعتمة. من هنا جاء النبي في طرح القيم، في طرح المبادئ، في طرح الأخلاق، في طرح المساواة مع بني البشر، بحيث أن ليس هناك أي تفاضل بين الناس. هذه الإشارة الأولى من الإشارات الرئيسية في مسألة أعراض الشخصية الملتوية. الإشارة الثانية وأكتفي بهذه الإشارة، القسوة في ردة الفعل. الشخصية الملتوية المعتمة، هذه الشخصية لا ريب ولا شك أنها تظلم نفسها، أنها تجنح على نفسها ظلما كبيرا، بحيث أنها لا يمكن أن تتعقل مداحة هذا الجنح وهذه الجريمة. ولكن أزاء ما تعيش هذه الشخصية في المجتمع، إذا ما تعرضت إلى أسلوب مخالف عن أسلوبها وتعرضت في جو ممارسات مخالف لممارساتها تبرز عندها نوع من ردة الفعل معاكس لمنهج الإسلام. النقطة الأولى تأخذها الغضب، النقطة الثانية تأخذها القلق، النقطة الثالثة تأخذها التشويش، النقطة الرابعة تأخذ الشخصية في التنصص في نقاط وعيوب أولئك الناس، وهذه من أبرز المخاوف. إذا ما تعرضت شخصية المعتمة إلى فعل آخر غير فعل المرتكز في ذهنها فإنها تبادر في التلصص في ثغرات الناس، تلصص في عورات الناس، حتى تقيم الحجة لها وعلى الآخرين. الحجة لها أنها مسالمة، والدليل انظروا إلى ذاك ماذا يفعل في المجتمع، وكيف يلعب على الأحكام، وكيف يحاول أن يغير القضايا. هذا التلصص ربما تكون هذه العيوب هي من المستورات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن بما أن هذه الشخصية هي معتمة وملتوية سلوكيا فمن شأنها التلصص والإبراز. لهذا يقول أحد الشعراء في وضع صنفي من هؤلاء الناس المعتمين: أنك تذكر أيها الإنسان وأنت تحاول أن تنبش على عيوب الناس وأن تنبش على ثغرات الناس، فإن لك أيضا ثغرات وأنت أيضا لك عيوب. يقول أحد الشعراء: وعينك إن أبدت لك معائبا فصنها، وقل يا عين للناس أعين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. إذا صدرت من هذا المعتم هذه الثغرات وبدأ بالتلصص على عورات وعورات الآخرين سيجني على نفسه الدمار من خلال أسلوب التتبع والتلصص والاستقراء. تستطيع أن تعرف أنها شخصية معتمة ملتوية. لهذا وردت روايات في مواجهات هذه الشخصية، وروايات لعل هذه الشخصية تعيش محور العطاء. فقد ورد في الرواية: من ستر على أخيه ستره الله. وأيضا وردت في روايات أخرى كما قال أمير المؤمنين عليه السلام في أكثر من مناسبة: لا تترصد عورات المؤمن وإلا فضحك الله يوم يفضح عباده المذنبون أو المذنبين. من خلال منطق هذه الروايات لعل هذه الإشارة تكفي لهذه الشخصية أن لا تلجأ إلى هذا الأسلوب في تتبع عورات الناس وتتبع أخطاء الناس. بقي الكلام في مسألة أسباب انتشار هذه الحالة عند هذا المعتم. أنا أذكر فقط هذه العناوين مع إشارة بسيطة وأنهي حديثي. أولا، التفكير المثالي غير الواقعي. بعض الناس يرسمون في أذهانهم صورة مثالية للناس وللأعمال وللأشياء، فلا تسمع منه إلا المفروض كذا وكذا ينبغي، والمفروض أن يكون كذا. هذه المثاليات التي تصدر من فم هذا لا تنبئ إلا أنها شخصية معتمة، لأن المفروضات والمثاليات التي يذكرها ليس هو إنسان مسلط من قبل الله على رقاب الناس حتى يطرح المثاليات ويأتي بالمثاليات. نعم، لو كان إنسانا دينيا ومتدينا دينيا وأخلاقيا يطرح الفرض، وقبل أن يطرح قد طبقه على نفسه، كما كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقول شيئا ولا يأمر بشيء ولا يفعل شيئا ولا يطلب من الناس أن يفعلوا شيئا إلا وقد هذب نفسه على ذلك وروض نفسه على ذلك. فإذا نهضت نفسه الشريفة على تلكم الأفعال بدأ في أمر الناس وبدأ في طلب من الناس أن ينفذوا ذلك. ثانيا، حالة التربية والبيئة. هذه الحالة تكشف عندنا أن المتعتمة أو أن الشخصية المتعتمة هي لا تعيش أهداف التربية الصحيحة والنبيلة، بل أنها اقتبست أفكارا من بيئة لا تمت إلى الإسلام ولا تمت إلى الدين الحنيف قيد شعرة، لأنها تعيش هذه التربية فتريد أن تربي أفراد المجتمع وفق مقتضيات تربيتها وفق مقتضيات أفكارها. فالتربية لها أثر بالغ في نشوء النفس وتغيير النفس، ولكن مع الأسف الشديد أن الشخصية المعتمة لا تعيش هذا الاتجاه ولا تعيش هذه الممارسات. من هنا لنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة الحسنة، لنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة الحسنة والاقتداء الحسن، لننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله رغم كيانه المقدس، رغم عظمته المقدسة، رغم هو إنسان كما يقول الشاعر لاهوت قدس تردى هيكل البشر، رغم أنه إنسان مفضل على جميع الأنبياء وعلى جميع الأئمة والأوصياء، إنسان خاطبه الله عز وجل بكلمة حبيبي دائما في الروايات المقدسة وفي الأحاديث القدسية الشريفة، لما دخل المدينة وطلب من المؤمنين ومن المسلمين في بناء أول مسجد الذي هو أسس على التقوى، كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يجلس في مكانه ويكون هو طاووس الملائكة فيأمر ويطلب من الناس وعلى الناس أن يلبوا وأن ينفذوا أوامره، بل كان يرفع الحجر على كاهله ويقدم ويضع الحجر على السور ويحاول أن يوسع الدائرة، فكان يساعد كل إنسان في اختصاصه وفي عمله. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فليست المثاليات التي كان ينشدها النبي هي المثاليات كالشخصية المعتمة، وإنما كان يجر الفعل على نفسه أولا ثم يأمر الناس بعد ذلك. هذه هي الشخصية التي تربت في أحضان الدين وفي أحضان الإسلام، فصاغها الله عز وجل حتى تكون نبراسا واقتداء من الآخرين بتلكم الشخصية المقدسة، ألا وهي شخصية سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتمسكين بشخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعلنا ممن يعتنق روح الإسلام، وأن يجنبنا الصداقة والالتقاء مع الشخصيات الملتوية المعتمة في المجتمع. إن أعدب الحديث، إن أشرف الموعظة ما جاء في كتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وصلى الله على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته، ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعن ابن عمه أمير المؤمنين ويعصوب الدين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب، وعلى بضعته الطاهرة سيدة نساء العالمين، وعلى أئمة المسلمين الحسن بن علي والحسين بن علي وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم المهدي المنتظر صلى الله عليه محمد وآل محمد. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. الفراغات موجودة، يا حبذا سد هذه الفراغات. مسألة قصيرة جدا. لا ريب أننا الحمد لله المؤمنون يعيشون روح المواظبة مع الأحكام الشرعية، وهذا لا شك ولا ريب في ذلك. غاية الأمر هناك بعض مسائل ينبغي على المؤمن أن يركز عليها. من هذه المسائل مسألة الخمس. لا شك أن الإنسان إذا حصل على هدية ومر عليها سنة كاملة ولم يستعملها فيجب عليه أن يخمس هذه الهدية. وكذلك راتبك الذي تأخذه في كل شهر بعد إخراج المؤونة، إذا ما بقي من راتبك شيئا بعد إخراج كافة المؤونة من راتبك، ما بقي من راتبك شيء ومضى عليها سنة كاملة، فيجب عليك أن تخمس ذلك الجزء المتبقي، هذا لا إشكال في ذلك. الإنسان اعتاد أن يشتري بعض الأشياء، من هذه الأشياء العطور، هذا الطيب الذي هو مستحب في أن يستعمله في حالة الصلاة في يوم الجمعة، أن يكون تخرج منه الروائح الطيبة بدلا الكريهة. ولكن إذا بقي شيء من الطيب، البعض من الناس يشتري بكميات هائلة من شتى أنواع الطيب، من الريحان ومن الورود ومن العود وغير ذلك، ويستعمل من كل صنف نوع في يوم من الأيام، أو كل يوم يستعمل من كل صنف جزء، فإذا كمل سنة كاملة وبقيت هذه العطورات عنده وهي ذو ثمن بالغ تقدر ولها قيمة سوقية، هنا يجب عليه أن يخمس الباقي من هذه العطورات ما بين القوسين، سواء كانت هذه العطورات عربية كانت أو غير عربية. فانتبهوا أيها المؤمنون أيتها المؤمنات، لعل هذه المسألة هي مخفية عند البعض أو مختفية عند البعض، لا عن قصد وإنما من باب الجهل بالحكم لعله. فإذا بقي شيء من هذا العطر، لا يجوز لهذا الإنسان أن يستعمل ذلك المتبقي بعد مرور حول كامل، لا يجوز له أن يستعمله ويستعمله في أي مأرب من مآربه. نعم، لو اشترى العطر من مال مخمس، الحديث ليس في هذا الصنف وفي هذا الجو. لو اشتريت العطر من مالك المخمس، فإذا ليس على العطر الخمس، ما بقي منه ليس عليه أي خمس في ذلك. ولكن لو كان من حر مالك، لم تخمس أموالك من زمان، لم تخمس أموالك واشتريت عطرا استعملته وبعد سنة بقي منه شيء وما بقي له قيمة سوقية، يجب عليك أن تخمس ذلك الجزء، ولا يجوز لك استعمال ذلك الجزء إلا بعد التخميس. أسأل الله لي ولكم الفرج والاقتداء بهذه الأحكام الشريفة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر وأهله، أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك إلهنا مجيب الدعوات إنك ولي الباقيات الصالحات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.